والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم وأهلك عدوهم. كان الكلام في هذا المبحث في أواخر مباحث العام والخاص، هل الخطابات القرآنية أو الواردة في لسان الشرع في الروايات خاصة بالمشافهين أو تشمل الغائبين أو تشمل المعدومين؟ هاي على كل كان البحث في هذا المجال، وما هو الثمرة المتوخاة من هذا البحث عند الأعلام الأصوليين؟ يقولون الثمرة هو دائرة الخطاب والتخاطب إذا حددت، يعني يتحدد بنيان الظهور، بنيان الظهور. فسيما المتكلم هو الوحي وهو الشارع، فإذا كان التخاطب عنده هو في الحقيقة لأعم من الموجودين المشافهين أو الغائبين إلى المعدومين، فلا محال البنية الظهور سيؤسسها الشارع بنحو يعني آليات الظهور، عناصر الظهور، قنائن الظهور، دلالات الظهور، ستكون شاملة إلى المعدومين إلى يوم القيامة، جيل آخر جيل ستقوم عليه الساعة. الشارع أسس بنيان الظهور في قرآنه وفي لسان حججه على هذا النمط، نمط أنه بنية الظهور عامة شاملة وليست خاصة بالمشافهين. كي يقال مثلا، نعم، كيف نعمم حجية الظهور من المشافهين أو الموجودين ولو غائبين إلى المعدومين، وسيما مع تطاول الزمن والأجيال؟ كيف هي؟ هذا سر هذا البحث في الحقيقة، يقول لهذا المطلب أن بنية الظهور هكذا أم لا. هذا هو البحث، والأعلام هندسوا هذا البحث على صعيدين أو ثلاثة أصعدة، عفوا، صعيدين عقليين أو جهة أو بعدين عقليين وبعد ثالث لغوي. البعد الأول اللغوي، عفوا العقلي، هو أنه يمكن ماهية التخاطب كفعل يمكن أن تحصل مع المعدوم أو مع الغائب أم لا، متى يمكن متى لا يمكن، إمكانية العقلية. وبالتالي هنا بحث لطيف يعني حول حقيقة التخاطب، ما هي حقيقة التخاطب؟ يبحثوا بحث عقلي، ما هي التخاطب، ما هو، ما هي، هذا بعد. وهذا طبعا سنستثمره في بحث أن الشهادة الثالثة كلام آدمي أم لا، لأن كلام آدمي تخاطب مع آدمي، بحث عقلي وليس بقلي، ها، ليس نقلي يعني تعبدي، بحث عقلي. والأعلام هنا هم بحثوا ما هو التخاطب، ماهيته، صح هو معنى لغوي كذا، يعني علاقة اللفظ به لغوية، ولكن ماهيته عقلية، على أي ماهية عقلية. هذا بعد واحد الأول. البعد الثاني العقلي الذي بحثه الأعلام حول إمكانية تشريع الحكم الشرعي للمعدومين يمكن أم ما يمكن عقلا الحكم الشرعي؟ هذا بحث أيضا عقلي قانوني طبعا لكنه عقلي أيضا. هذا البعد الثاني. البعد الثالث بحث الأعلام حول أدوات التخاطب. أدوات ماذا؟ التخاطب. أدوات التخاطب اللغتين وضعا ما هي موضوعة لمن؟ لأي دائرة؟ دائرة المشافهين أو دائرة الموجودين ولو الغائبين عن مجلس التخاطب أو مجلس الكلام؟ أو هو عام أدوات التخاطب أيضا موضوعة لغة تشمل حتى المعدومين؟ هذا البعد الثالث. هذا البعد الثالث ما أثرنا في آخر جلسة سابقا يعني ببيانات من الوحي. طبيعة الوحي أفقه أوسع من عقل الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء واللغويين وعموم البشر عادة هكذا. فما هو العنصر الذي نقف عليه في الوحي يعني يثار؟ عنصر هذا بهالنمط أن التخاطب طبعا يرجع إلى نظرية المعرفة، مبحث يرجع إلى نظرية المعرفة، أن التخاطب أو قل التعليم والعلم على نمطين. طبعا ده مبحث جدا غامض جدا جدا أو جدا جدا غامض، أن العلم والتخاطب مع الإنسان أو العلم والتعليم للإنسان على نمطين وليس نمط واحد. هاي ترتبط بنظرية المعرفة، يعني التخاطب آلية للتعليم والتعليم مرتبط بنظرية المعرفة، فبالتالي هذا المبحث نفسه في بيانات الوحي التي هي أوسع من أفق العرفاء والضرفاء والفلاسفة والبلاشفة والمتكلمين والفقهاء واللغويين وعموم يعني عقلية البشر. مع الوحي عادة أوسع، هذا هو مما هو جلي واضح. التخاطب يعني التعليم، بالتالي آلية التعليم. الشارع الآن في العلوم الحديثة يمكن تبسيط هذا البحث، أن الإنسان لديه عقل ظاهر يعني مثل صفحة الكمبيوتر، الخواطر الحاضرة، ذاكرة المؤقتة يسموها في الحاسوب الكمبيوتر، يعني في صفحة المكتب، سطح المكتب، سطح الأفكار، كل شيء موجود في الإنسان. فالتواصل مع هذه سطح المكتب، صفحة الموبايل، صفحة الآيباد، أي شيء، هذا نوع تواصل وتعليم وتعلم وأديان. وفي تواصل لا مع الذاكرة الخلفية، العقل الباطن، يسموه يعبرون عنه العقل الباطن. وهذا المبحث خطير جدا، يأثر على العقائد، يأثر على الفلسفة، يأثر على علم الكلام، يأثر على علم الفقه. يعني مبحث لأنه مرتبط بمعرفة الإنسان، والإنسان هو محور التكليف في الشريعة والدين. فالإنسان التواصل معه سواء من الوحي معه يعني بكأن يكلفه الوحي أو على كل أي تواصل آخر، يمكن بنمطين. نمط يسميه الشارع الفطرة أو الميثاق أو عالم الذر أو عالم الأضلة أو عالم الأشباح أو عالم الطين ولا عمل مجرى، يعني بعبارة أخرى المعلومات المكدسة المندمجة في ذات الإنسان، هذا نوع تخاطب. وقد أكد الشارع في القرآن وفي الروايات على وجود هذا التخاطب، وجود هذا التخاطب، وجود هذا التعليم، وجود هذا مبحث يجرنا إلى تغيير حتى خارطة مبحث الحجج حتى أو مباحث الألفاظ. أو مباحث علم الكلام ومباحث علم الأصول. كيف يجرنا من هالجانب أن الحجية التي يفترضها الشارع حجية فقط للتخاطب التفصيلي مع العقل الظاهر، أو الحجية في التخاطب حتى مع العقل الباطن للإنسان، العلم والمعرفة الباطن لدى الإنسان. والشارع يؤكد على أن الحجية نظام يعني مهندس تكوينيا من الله عز وجل على كلا الركنين، ركن العقل الباطن، بالتعبير العصري أنا جاي أعبر العقل الباطن والعقل الظاهر، أو قل بالتعبير الوحياني الفطرة والميثاق وكذا والطينة والعقل الظاهر الآن التفصيلي، الخواطر مثلا والمجرة. فحجية العلم أيضا شوف لاحظ هي أوسع مما ذكره علماء الكلام، أوسع مما ذكره علماء الفلسفة، ولو الفلسفة والكلام ما راحوا للفطرة والبديهيات بس ما توسعوا كالوحي، الوحي لا متوسع. فمخزون علم الإنسان وحجية علم الإنسان وتخاطب الوحي مع الإنسان لا يقتصر على العقل الظاهر وعلى الخطاب الظاهر والخطاب التفصيلي، أيضا ينسحب مع الخطاب الإجمالي. مقصود من كلمة الإجمالي هنا ليس الإجمالي في باب الظهور في مقابل ظاهر أو مجمل، لا مبين أو مجمل، لا مقصود إجمالي يعني ارتكازي. فلاحظ إذن لأن الإنسان بنيانه اختلف، إذن خطاب الشارع، هاي بحث خطاب الشارع يشمل مشافهين غائبين معدومين، خطاب الشارع ما هو؟ خطاب الشارع نمطي، خطاب ارتكازي فطري طيني ذري ميثاقي كذا كذا فطري، وفي خطاب وجداني نفسه كان نفسه كان، وفي خطاب لا تفصيلي مع الخواطر مع العقل الحصولي مو العقل العملي. فنمطين من الخطاب. الميرزا القمي رحمة الله عليه في كتاب القوانين في باب الحجج لكي يدفع يعني كلام بعض الإخباريين أو كثير من الإخباريين الذين لا يقولون بحجية العقل، الميرزا القمي في كتاب القوانين يقول العقل، يقصد بالتالي العقل العملي لو ارتكازي وكذا، يقول العقل وحي فطري يعني خطاب من الله مع الإنسان في دائرة البديهيات يعبر عنه، وهذا التعبير مقتبس اقتبسه يعني ميزة القمي من البيانات الوحي. الفطرة هي يعني وحي فطري وحي من الله، فالوحي بس مو نبوة ولا كذا أعوذ بالله، يعني بس حجية العقل معنى حجية العقل كما ورد في بيانات الوحي، العقل رسول، رسول شوف كلمة رسول، رسول يعني في تخاطب في اتصال، رسول باطن والرسل حجج ظاهرة. فإذا هناك اتصال مع على كل مع الله عز وجل بتعبير ميزة القمي بتوسط ماذا؟ بتوسط الفطرة. تخرج من مدينة الفطرة لا، الضواحي متاهات بمقدار الفطرة البديهة حجة، تزداد أكثر يصير بالتالي هلوسة، لكن بمقدار دائرة الدائرة العاصمة الفطرة يعبر عنها الميزة القمي بأنه وحي فطري أو رسول باطن تقدر تسميه. هذا طبعا بعينه ارتباط الإنسان بالنبي، باطن النبي وباطن الإمام أهل البيت نفسه موجود، بس مو ادعاء نيابة خاصة والسفارة والدجل وكذا كلها باطل، كلها باطل. إن نور الإمام في قلوب المؤمنين أضوأ من الشمس. سأل بحث آخر على كل إنسان في صدده، أي مكان فتحت باب فهمي بلذيذي مناجاتهم للذهاب على أي حال. فإذا الإنسان لأن بنيان اختلف، عند عقل ظاهر عقل عملي سميه فطرة، وجدان ضمير، عقل باطن سميه، كل التسميات موجودة قديمة وحديثة. وأيضا إنسان عنده عقل حصولي عقل نظري، يعني سطح المكتب شاشة المكتب الكمبيوتر والحاسوب مؤسس على وفق نفس الإنسان. في حكمة لأميومين أنه لا يفيد تعلم من دون عقل مطبوع أو كذا، يعني بالتالي كلا يعني الإنسان يحتاج لكلا العقلين، مو عقل واحد، يحتاج لكلا العقلين، مثل الذاكرة الداخلية الكمبيوتر مع سطح المكتب الرام، كليهما يحتاج إليه الحاسوب اللي هو صمم على نفس تصميم الإنسان. أقصد إذا وسعنا إذن بنيان الإنسان ومعرفة الإنسان والعلم بالإنسان وتعليم الله عز وجل ونبيه ورسول، أصلاً العرفاء والصوفية والتصوف بغض النظر عن التصوف انحرافات التصوف، إحنا ما نقول بالتصوف ما يعني ننكر انحرافات خطيرة التصوف، لا بس إحنا كلامنا مثل الفلاسفة أيضا انحرافاتهم كثيرة في الجبر. حتى المتكلمين خوف فيها قيل وقال، بس ما مقصود من ده الجانب، يعني هم يركزون على ماذا؟ على التواصل القلبي أو تعلم القلبي ولما جرب، بس هذا ما يفيد سواء حصولي وكذا من دون الرجوع إلى إني تاركم فيكم شنو الثقلين، هذا لابد من ارتباط بالثقلين ارتباط، فبالتالي لابد من التمسك بالظاهر كما يقول جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، لا ظاهر من دون باطن ولا باطن من دون ظاهر، هي موجود في بصائر الدرجات وفي مصادر أخرى، يعني لابد من كلمة جيد. فالإنسان إذا كان بنيان الإنسان هكذا تواصل تخاطب الله عز وجل معه عن طريقين، الوحي عن طريقين، فيرجع إلى حجية العقل بتعبير الميزة قمي، حجية العقل أو حجية الفطرة ترجع إلى حجية الوحي، بس هذا وحي يمكنك من الأصل عند الإنسان ما يحتاج إلى وسيطة، في مقدار الأقل بديهيات، بديهيات في الفطرة، البديهيات في الوجدان ولما جرى. ومن ثم يقولون بأن الوجدان لمن يريد أن يتعرف على عالم القيامة أو البرزخ يغوص في الوجدان، يرتاض في الوجدان، يستشعر ذيك العوالم على حال. فإذا الإنسان بنيان المعرفي قائم الآن أيضا كذا، لا بأس هذا مدام بحث في نظرية المعرفة وبنيان الإنسان وكيفية تخاطب الوحي، هاي بحثنا هذا كيفية تخاطب الوحي مع هذا الإنسان. هو الإنسان إذا كان من هذا النمط قائم على ركنين، إذن هذا مباحث كثيرة في العلوم الدينية يجب أن تأخذ توسعة وتطوير وفتح أبواب كثيرة. من ضمن البحوث الجديدة التي يعبر عنها في الحوزات العلمية الشيعية الاثنى عشرية مبحث علم الكلام الجديد. علم الكلام الجديد شنو؟ شنو علم الكلام الجديد؟ الكثير من الأعلام المتخصصين المتضلعين الآن في علم الكلام أو قبل فترة على كل ارتحلوا أو بعض باق منهم من كبار السن. علم الكلام الجديد شنو؟ علم الكلام الجديد أحد بحوث الحساسة في علم الكلام الجديد الذي يثار الآن في الحوزات العلمية، عملية العقل الباطن وكيفية الإيمان والكفر والإسلام بلحاظ العقل الباطن، أي بلحاظ الضمير، بلحاظ الفطرة، بلحاظ القلب، بلحاظ هذا المبحث اللي كانوا يثيروا العرفاء أو الصوفية أو من قبلهم الفرق الباطنية الشيعية التي كانوا في الأصل تلاميذ لأئمة البيت، قسم منهم استقاموا كجابر بن يزيد الجعفي ومحمد بن السنان، وعلى كل في جماعة استقاموا، وفي قسم انحرفوا كأبي الخطاب والمغيرة وكذا وكذا وكذا. المقصود هذا المطلب وهو أن علم، يعني شلون نصور الإيمان والكفر بلحاظ العقل العمل يسميه، بلحاظ الضمير، بلحاظ الوجدان. مبحث جدا معقد وحساس. وأن الجزاء في الآخرة ليس يدور مدار لقلقة اللسان أبدا، ولا لقلقة الفكر، لأن الفكر هم لسان، بل الإيمان الكفر يدور مدار القلب. أفمن اتخذ إلهه هواه، القلب وما أدراك ما القلبين، فطرة، وجدان، ضمير، عقل عملي، ما شئت فسمي. إذن مباحث الإيمان والكفر في بلحاظ هذا شنو؟ غير مبحث هذا. قل معرفة، العقل النظري معرفة، أما العقل العملي أو قل الوجدان أو قل القلب أو قل الضمير أو قل الطينة، ما شئت فعبر، طبقات هي في الإنسان طبعا. هذا الإيمان والكفر فيه شيء آخر. وإذا لم يعني يجب الإنسان أن يطير يتكامل بجناحين أو يهوي بجناحين لا سمح الله. أخيرا في مباحث آية الكرسي في التفسير قبل تعطيل شهر رمضان، سبحان الله، وصلنا إلى كنز عظيم ربما غفل عنه، ربما غفل عنه من تبجح، والتبجح قبيح، لكن المطلب هو في نفسه مهم، أن الولاية ليست مقابل التوحيد. الولاية هي القلب، فعل القلب، إيمان القلب، مقابل معرفة فعل العقل النظري. الإيمان جناحان يتقوم به، التوحيد فيه معرفة وفيه ولاية. إبليس كان عنده معرفة بالله، لكن ولاية خضوع لله ما كان عنده، متمرد على الله. إبليس كان عنده معرفة بآدم بأنه فضل اصطفي، أرأيت هذا الذي فضلت عليه، عنده معرفة بس ما كان عنده ولاية لآدم. إبليس كان يعرف أن آدم له صلاحيات تكوينية يدير السماوات والأرض، أسجد له الله كل قدرات السماوات والأرض، أسجد يعني أطوع له، فأسجد لآدم. لا عنده معرفة بهذا الشيء، لكنه ولاية ما كان يتمرن. فبالتالي لاحظ، إذا القرآن الكريم يبين لنا الإيمان ليس معرفة مع فقط، بل مع ولاية في التوحيد. إذا إنسان كمعرفة، كنظرية معرفة، هذان الجناحان، هذان البابان يوسع لنا الأفق في علم الكلام، في علم الفقه، في علم الظهور، في علم التخاطب اللي نحن فيه كثير من الموارد، شيء مهم. ولذلك يعني مر بنا استعراض ما ورد في أحاديث الفريقين، حتى يعني أمر مسلم، ما تقولي غير مسلم، أن النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام عندما أمره الله أن أذن في الناس، يعني بقدرة ملكوتية من الله جعل الله النبي إبراهيم يخاطب واحدا واحدا من أفراد أرواح البشر. خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفين عام، خلافين للفلاسفة وخلافين للمتكلمين، ما يتصورون بأن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، لكن الصحيح هو هذا. في اشتباه عندهم في شيء سنمرد أتعرض له، خلاهم ما يلتزمون بها القاعدة العظيمة. هذه القاعدة ذكرها الصدوق في كتاب الاعتقادات، خلق الله الأرواح، بني عليها بحوث كثيرة، منها حتى هذا بحث العقل الباطن وعقل الظاهر. بينما في شرح التجريد أو في باب 11 ما موجود إلا بمعنى حجية الفطرة. هذه الفطرة منين جبتوها؟ هو هي الفطرة، هي نفسها الفطرة، هي الأرواح قبل عالم لسه. إجمالا إذن هذا المبحث، مبحث الخطاب أي للمشافهين، للفلانين، للغائبين، للمعدمين، معدومين، عفوا معدومين، هذا الخطاب يعني بحث تواصل وحي مع الإنسان. الإنسان طبيعته عنده جناحان، قناتان، ركنان في التخاطب، عقل باطن، عقل ظاهر. عقل نظري عقل عملي، فكر عنده ضمير، عنده وجدان، عنده قلب، وهل ما جرى. والحساب على مجموعهما، وبنيان علوم الدين على مجموعهما وليس على أحدهما، هذا خطأ، على كليهما ضروري. لابد العلوم الدينية تغرق إن شاء الله وتزدهر في كلا الجانبين، مو جانب واحد، جانب العلوم التفصيلية الحصولية، وجانب أيضا يعني الجانب القلبي، جانب الوجدان، جانب رياضات الروح، ولم يجرى كليهما. ومن يخفق في أحدهما يخفق، ومن يتكامل في كليهما يتكامل. على ضوء هذه النظرية للمعرفة وهذا المبحث، إذا أسس الخطاب مبحث الحجج يتأثر، ترى إن شاء الله يأتي أصل الحجج، خارطة المبحث الحجج، ومباحث كثيرة كثيرة في العلوم الدينية. على ضوء هذا المطلب إذن تخاطب الله عز وجل مع الإنسان، أي وجود، أي حضور، أي غيبة. نقطة أخرى ذكرناها في آخر جلسة، يعني ذكرناها فارسيا ولا اليوم فصلت، أي من هو المشافه، ومن هو الغائب، ومن هو المعدوم. في بيانات الوحي مثلا إنما يعرف القرآن من خوطب به، الخطاب مع من، أو بيان مستفيض عند الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. حجة الوداع، الخطبة حجة الوداع عظيمة جدا، فيها أسس قواعد علوم الدين كثيرة جدا، خطبة الوداع للسيد الأنبياء، يعني لا هي غدير مبطن أيضا، وغير يعني حتى غدير وغير غدير، يعني أمور عظيمة جدا. وإذا ما اشتبه السيد الأنبياء خطب في منى، خطب في مزدلفة، سلعل كل يسمى خطبة الوداع، والضروري جمعها، يعني كما أن كثير من الفضلاء الأجلة جزاهم الله خيرا والمؤسسات جمعت خطبة الغدير بنسخها المختلفة وكذا وطرقها المختلفة، بل حتى علماء العامة السماد الذهبي أو غير الذهبي عند 12 مجلد بس في طرق الغدير، طبري طبري عليه تعالى. فيا ليت أيضا حجة الوداع، لأن حجة الوداع حديث الثقلين وحديث مقامات أهل البيت ومقامات اليومين كثيرة كثيرة فيها، وبالتالي عموم قواعد الدين والإسلام موجودة فيها. خطبة الوداع خطبة عظيمة جدا، يعني مجموع ما خطبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مزدلفة أو في منى، ولعل حتى في عرفة بعد، في عرفة إلى حد ما النبي صلى الله عليه وآله استحب. على كل، تسمى كلها خطبة الوداع. من ضمن الأسس العظيمة التي ترتبط حتى بحجية خبر الواحد، خبر الواحد وخبر خبر العلمي، يعني خبر الحجية المتى، يذكر سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم هذا المطلب: رب حامل فقه وليس بفقيه. راوي، أما المعنى هو دبليو بوش، ما يدري شنو المعنى، ما يدري، بس جزا الله خيرا بعد يحمل يختزن الألفاظ، أنا دور مقدس ما حد يستهزئ بي، لكن خب واحد لازم يعرفه. هذه قاعدة ذكرها إعجازية، ذكرها سيد الأنبياء: رب حامل فقه وليس بفقيه. قاعدة إعجازية في نظرية المعرفة ذكرها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وفي العلوم الدينية، قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني ربما الجيل اللاحق، مو دائما، رب، قال رب مو كله، ان اذا كان الجيل اللاحق تبه كسي العاطل باطل، لا هاي مو صحيح. اذا كان الجيل اللاحق من هو اي مجهد لنفسه وكذا خوب بل صح، رب حامل فقه الى من وافقه من. وهاي المعادله ممكن ان تتكرر تتكرر تتكرر. فهنا يشير النبي صلى الله عليه واله وسلم الى ان نشوف لاحظ اذا الله من هو التفقه يعني الفهم والافهام. فلما يقول الله عز فلما يقول الله او يقول النبي تفقه فقيه افهم يفهم تفهم متفهم افهام، ما اصبحت الخطاب الافهام عند الله وعند الوحي يقول يدور مدار الدرجه العقليه لادراك الطرف الاخر. إذن ليس كل الوحي خوطب به الكل، الوحي كما هذا ملاصقهم عند طباطبائي غيرهم عندهم القرآن بحسب درجاته المخاطبين له مختلفين، مو مشافهين غائبين، غائب عن المعنى مو مخاطب، معدوم يعني هذا ما يصل روحه تكامل ما يصل لعوالم فوقية ما موجود معدوم. هو أهل العلم أحياء إن الناس أموات وأهل العلم أحياء، أصلا لما يصعد فوق مو حي فوق هو ميت. في المعراج يقول النبي صلى الله عليه وآله بلغت إلى مرتبة رأيت كل الموجودات ميتة، هي حية فوق ميتة. على كل بحث لطيف ان التخاطب من شنو شوف هاي توسع الوحي في البحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.